قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟ قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان يعني مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد أم لا؟ ننظر ماذا يحصل. قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن سليمان يعني مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها قال: أتيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو بالبلاط أو على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم يا ابن عمر؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذه قصة فارسها وبطلها عبد الله بن عمر المشهور بملازمة سنة رسول الله. سليمان مولى ميمونة يقول: أنا وجدت ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالبلاط، البلاط موضع في المدينة يسمى البلاط، والبلاط عبارة عن الحجارة المرصوفة في الأرض، يعني بدل الإسفلت توضع حجارة صغار لمساحة من الأرض لئلا يثور الغبار، فيقال لهذا الموضع بالمدينة البلاط. وأول ما عمل البلاط في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم زمن مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم أمير للمدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان. وبيت مروان بن الحكم إذا خرجت من باب السلام على يسارك هذا الجزء الجديد الذي وضع كحجرة، هذه كان بيت الإمارة. وقبل 70 عام أو 80 عام كان الموضع موضع مدرسة علمية ورباط يسكن فيه طلاب العلم، يسمونه رباط بشير أغا. رباط بشير أغا هذا بيت الإمارة، في بيت الإمارة. أبوه الحكم أصيب بشلل الرجل، فكان إذا مشى يجر رجله فيثور الغبار، فكره مروان بن الحكم أن يرى الناس الغبار الذي يثور عندما يمشي أبوه، فوضع البلاط حول المسجد، ثم امتد إلى سوق المدينة، إلى سوق القماشين. لمن يعرف المدينة قبل أن تهدم هذه الجهات، إلى الباب المصري. ولو تمعنت في ذلك الوقت وجدت البلاط موجود إلى باب المصري للبصري، المدينة بها باب المصري وباب البصري. الباب المصري الذي يخرج على سوق المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الباب البصري، يا من يعرف المدينة قبل 60-70 عام، هذا بصري باشا، باشا من باشوات الترك. لما عمل سور المدينة
قيل هذا باب البصري، بصري باشا، وأما هذا الباب المصري. البلاط مستمر. بعد ذلك استمر البلاط شرقي المسجد النبوي إلى حارة الأغوات، إلى العين، إلى قرب البقيع، كله بلاط، فأطلق على الموضع البلاط. يقول سليمان مولى ميمونة: أنا وجدت ابن عمر جالسا في البلاط، على البلاط، والناس يصلون. أين يصلون؟ في مسجد النبي؟ لا، يصلون لعله في مسجد المصلى أو في أي موضع وهو جالس. فقلت له: ألا تصلي معهم يا ابن عمر؟ لما لا تصلي مع القوم؟ قال: قد صليت، أنا سبق لي أن صليت، لعله صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قام جماعة يصلون عدد قليل، ليست الجماعة الكبرى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا قد صليت، لا داعي إلى أن أصلي معه. وأتى بالدليل المانع الذي جعله لا يصلي، قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة في يوم مرتين؟ وفي بعض الروايات: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. المعنى: صليت صلاة المغرب مع الجماعة وهي فريضتي، خرجت وإذا بجماعة في مسجد المصلى يصلون المغرب، فأنا أصلي معهم المغرب على أنها فريضتي. أجد جماعة آخرين يصلون صلاة المغرب، أيضا أنا أصلي معهم مع تلك الجماعة بنية أني أصلي فريضة المغرب، يعني صليت الفريضة ثلاث مرات. فنهى النبي عن ذلك وقال: لا تصلى صلاة، يعني صلاة فريضة، في يوم مرتين. وأما إذا كانت الصلاة نافلة، أنت صليت نافلة ركعتين سلمت خلاص، ما تصلي نافلة أخرى، صل ما شئت إلى طلوع الصبح. وإنما المعني المقصود أنه لا تصلى فريضة يصليها المرء بدعوى أنه يصلي فريضة. وأما لو أنه وجد جماعة يصلون وصلى معهم نافلة جاز. أنا صليت صلاة العشاء في هذا المسجد وانتهيت، وعندما خرجت وذهبت وإذا بجماعة يصلون العشاء، وقد سبق أنني صليت العشاء، إن نويت الفريضة لا يسن ولا ينبغي، وإن نويت أن أجعل ذلك نافلة جاز. ولا تنسى أن الرجل الذي أدرك النبي بعدما انتهت الصلاة وقام الرجل يصلي وحده هنا في هذا المسجد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من يتصدق على هذا؟ هذا الرجل الذي يصلي وحده، من يقوم يصلي معه حتى ينال فضل الجماعة؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. وقام أبو بكر وصلى مع الرجل. أما صلى أبو بكر مع رسول الله؟ نعم، هذه فريضته. إذا صلى أبو بكر ما صلى فريضة وإنما صلى نافلة، أراد أن يتنفل، جاز ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. دليل آخر: معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي العشاء هنا مع رسول الله أربع ركعات، ثم يذهب إلى قباء ويجد أهل قباء ينتظرونه فيصلي بهم العشاء. معاذ ينوي النافلة وهم ينوون الفريضة، يصلي صلاة العشاء على أنه يتنفل وهم يصلون خلفه فريضة العشاء. وهل علم النبي بفعل معاذ أم لا؟ الجواب نعم، لأن القصة ما خفيت. جاء رجل ربط بعيره صلى خلف معاذ وإذا بمعاذ يطيل، فالرجل رأى أنه لا يقوى على الإطالة سلم وصلى وحده العشاء وركب بعيره وعاد إلى بيته. فلما انتهى معاذ رضي الله تعالى عنه من صلاته قيل له إن فلانا فعل كيت وكيت، قال إنه منافق. بلغ الرجل الخبر غضب، أتى يشكو معاذا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، هذا ما حصل من معاذ، كيت وكيت وكيت وقال إنني منافق. دعا النبي معاذا، وأنكر النبي على معاذ إطالة الصلاة، ولم ينكر النبي على معاذ أنه أعاد وصلى صلاة العشاء نافلة، ينوي النافلة، لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق ومذهب علماء الحديث قاطبة، يقولون يجوز أن تصلي نافلة ويجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. معاذ متنفل والنبي صلى الله عليه والصحابة الذين يصلون خلف معاذ يصلون فريضة ليست نافلة. اختلفت النيات، لا مانع من اختلاف النيات، لما أقر النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. إن أردت دليلا آخر يدل على صحة هذا الأمر فهو موجود في صلاة الخوف، وصلاة الخوف وردت على وجوه. من تلك الوجوه أن النبي في سفر أمام العدو، قسم الصحابة قسمين، جماعة صلوا معه وجماعة وجاه العدو، فلما انتهى النبي من صلاته صلى ركعتين وسلم. صلاة السفر كم ركعة؟ ركعتان. صلاة السفر ركعتان، لما سلم قامت الجماعة التي صلت معه ذهبت وجاه العدو، الجماعة الذين لم يصلوا معه أتوا إلى رسول الله وصلى بهم النبي صلاة أخرى، كبر كبر وهو الإمام. إذن الأولى فريضة والأخرى نافلة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولذا توسع العلماء القائلون بهذا الأمر، وهذه مسائل يا إخوان ينبغي أن تعلم. أنا ما صليت صلاة الظهر وأتيت إلى المسجد، حبسني نوم، شغلني شغل، أتيت إلى المسجد وإذا بصلاة العصر قائمة، وأنا ما صليت صلاة الظهر، وأنا أتيت علني أجد الإمام لم يصلي حتى أصلي الظهر وحدي وبعد ذلك أصلي العصر معه. لما دخلت المسجد وإذا بالإمام أتى إلى مصلى وقامت الصلاة، ماذا أصنع؟ هل أدخل معه بنية العصر أصلي العصر وإذا سلمت أقضي صلاة العصر أم ماذا أفعل؟ قالوا تفعل أنك تنوي أنك تصلي خلف الإمام الظهر وهو يصلي العصر، كصلاة معاذ نافلة والصحابة يصلون العشاء، وكصلاة النبي في إحدى صلاة الخوف نافلة والصحابة يصلون خلفه فريضة، فأنت تصلي ظهرا وهم يصلون عصرا، ولا مانع من اختلاف النيات في الصلاة. سلم الإمام من صلاة العصر وأنا صليت الظهر بعدما سلم، أقوم وأصلي صلاة العصر إن شاء الله تعالى. يدل على ذلك الأحاديث التي سمعت. وإذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الناس أو بعض الناس بالأحرى إذا سمعوا مثل هذا الأمر وكان العمل عندهم خلاف هذا يستهولون هذا الأمر ويستعظمونه. لا استهوال في هذا الأمر، الأمر قضية واضحة جلية، فعل ذلك النبي، من خالف في ذلك فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. أكرر، ما المعنى؟ المعنى أنا صليت هنا مع الجماعة انتهيت، أذهب وأصلي مع جماعة أخرى أنوي أنني أصلي العصر الظهر، ما ينبغي. لا تصلى صلاة في يوم مرتين بنية أنني أصلي الفريضة، لكنني صليت صلاة الظهر مع الجماعة ثم خرجت ووجدت جماعة أخرى تصلي أي صلاة الظهر، فأنا أردت أن أصلي خلفهم نافلة، لا أصلي خلفهم فريضة، الفريضة واحدة فقط، لا أنوي فريضة الآن وبعد ذلك فريضة وبعد ذلك فريضة. لا تصلى صلاة في يوم مرتين، ولكن إذا ما صليت وأنا أقصد أنها نافلة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولننظر ما قال بعض أهل العلم في هذا الأمر. لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. قال الشارح قال الإمام الخطابي رحمه الله في المعالم، له كتاب يسمى معالم السنن، هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب، كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأخبار ورفعا للاختلاف. قال في الاستذكار، كتاب الاستذكار لابن عبد البر، اتفق الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على وجه الفرض أيضا، هذا هو الممنوع. هذا كلام العلماء المنصفين الذين همهم بيان قول رسول الله.